أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان عنوان بحثنا هو النقطة الثانية بعد الأمر، حتى لا ننسى الأمر الثاني من الفصل الأول من القاعدة، قاعدة من جدية العلم. الأمر الثاني هو جريان الأصول المؤمنة، طبعا جريان الأصول الشرعية في جميع الأفراد. وقلنا نحن من الأصول الشرعية طالما أن تكون مؤمنة وتكون منجمة. في المؤمنة لا تجري بناء على كلامهم، لا تجري الأصول على المنجزية، تجري الأصول في جميع الأطراف. قلنا أن ابتلي هذا القول بمحلول ثبوتي ومحلول إثباتي. بالمحلول الثبوتي ما هو؟ محلول الثبوتي أم؟ تصادم وتنافي الأصل التخصيصي مع الأصل المنجم. يعني الأصل التخصيصي هو البرارة أو أصحاب البرارة مثل رجال البرارة أو عالم الوجود، والأصل المنجم كان هو أصحاب. حتى لا ننسى المثال، كان عندنا علم إجمالي بماذا؟ بنجاة أحد نجاة أحد الإناء، حتى لا ننسى نجاة تحت الإناء علم إجمالي أهمها هذا هكذا. بطهارة أحد الإناء مع العلم بنجاة الإناء، فإذا فرضنا حتى نعلم الحالة السابقة عرض الطهارة على بعض الإناءات، فعندنا علم إجمالي بطهارة أحدها مع العلم السابق بنجاستها فاستصحبنا النجاة. فصار عندي في الواقع أنا أعلم بماذا؟ بالطهارة بحسب العلم الإجمالي. فصار عندي هذا أصل ترخيص، والأصل المنجز هو علم بالنجاسة، يقين بالنجاسة، وشك بالطهارة، فنستصحب النجاسة. كل ما يقع التنافي، سأل الشيخ الصدر رحمه الله أن هذا التنافي على أي نحو؟ هل التنافي بإحراف أن الأصل الترخيصي مضاد للأصل المنجز من حيث الملكات أم ماذا؟ فإذا كان مرادهم هذا فلا مشكلة فيه. لماذا؟ لأنه طالما أن الأصل الترخيصي أمر واقعي، غرضه وملاكه واقعي، والأصل المنجز ظاهري وملاكه في هذه الحالة ناشئ من أهمية الملاك، فحينئذ لا تعارض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ولا تنافي. وإن كان مرادكم لا من حيث المحركية أن الأصل الترخيصي يعطي مطلق الأعمال للمكلف، يقول له افعل كيفما تشاء. أصل التنجيزي يقول لا، لا يجوز لك أن تفعل كيفما تشاء، بل عليك في هذه الحالة أن تنزجر. فالتحريم وعدم التحريم متناقضان. أجاب الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه الأصل التنجيزي صحيح المنجز يجوز للعبد ويمنعه من التحرر، ولكن الأصل الترخيصي طالما أنه معلوم بالإجمال فليس فيه هذه الخاصية وهي إطلاق العنان، إنما إطلاق العنان يثبت فيما لو كان مورده مشخص ومعين، أي أن الإناء الأزرق هو الطاهر فيجوز لي أن أفعل كيفما أشاء. أما إذا كان الإناء مخلوط بين عدة أجزاء الناس، فحينئذ لا يمكن في هذه الحالة أن أترك إليه إناء الشيخ وأن أفعل به كيفما أشاء. فإطلاق الحماية في موازن الإجمالي لا يقع عليكم السلام، لا يكون كافر. هذا كله في المحذور الثبوت. أما المحذور الإثباتي فهنا نقطة جدا مهمة. المحذور الإثباتي هذا عادة ينسب إلى من؟ ينسب إلى الشيخ الأنصاري. هو محذور يسمى محذور تهافت الصدر والبين، يعني الآن إن شاء الله تعالى خصوصا من الخارج هذه خلاص تشوفوها هذه العبارة محذور التهافت بين الصدر والبين، وين؟ في أدلة الاستصحاب. ليش قلنا في أدلة الاستصحاب؟ لأنه كمان في رأس التجهيز في أدلة الاستصحاب. هذا هو راح تشوفوه هذا العنوان. هذا العنوان ما معناه؟ هذا العنوان الشيخ الأنصاري رحمه الله من القائلين جعل جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، وطبعا في هذه الحالة في جميع وفي البعض مطلقا في الجميع وفي البعض لا يكون جريان الأصول الشرعية. لما أرسلت إلى ذلك الشيخ الأنصاري تمسكا بها؟ ما هو هذا الدليل الذي عبر عنه بدليل التهافت أو محذور تهافت الذيل الصدري والذيل في أدلة الاستصحاب؟ موردنا ما هو؟ علم إجمالي، خلينا نعدد ثلاثة أطراف، إناء أول، إناء ثاني، إناء ثالث، علم بوقوع بطهارة أحدها مع علم النجاسة الصادقة. أدلة الاستصحاب التي تمسك بها الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ تقول الرواية لا تنقل لا تنقل اليقين بالشك، هذا صدر الرواية. ذيلها بل ننقض انقض اليقين باليقين، هذا ذيل الرواية. يقول الشيخ الأنصاري أنه في موارد العلم الإجمالي في مورده لو جئنا إلى هذا إيمان يقين صادق بماذا؟ بالنجاة، وشك بالطهارة حتى بالفرق لا تنقض اليقين بالشك، حينئذ الأصل الاستصحاب يجري هنا والاستصحاب أيضا يجري هنا والاستصحاب أيضا يجري. فيقول شيخ الصدر الشيخ الأنصاري لو لاحظنا كل طرف من أطراف العلم الإجمالي فأركان الاستصحاب متحققة، فهو مورد لجريان الاستصحاب بمقتضى لا تنقض اليقين بالشك. إذ لو رفعنا اليد عن أي طرف من هذه الأطراف وحكمنا بالطهارة لكان نقضا لليقين بالشك، هذا لا شك. المشكلة هنا لو قلنا بجريان الاستصحاب، يعني لو قلنا بجريان الأصل المنجز في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يمكننا ذلك. لماذا؟ لأننا سوف نقع في مشكلة وهي ذيل الرواية انقض اليقين باليقين، لأن هنا لن يكون عندي نقض لليقين بالشك، لأني أعلم نحن مثلا نعلم بطهارة أحد البناءات، فلو أجرينا الاستصحاب هنا لكان هذا النيبة من باب أنه لو لم نجد هذا كان من باب نقض اليقين باليقين، لأنني أتيقن بطهارة أحد البناءات. فيقيننا الاستصحاب لا يجب في هذه الموارد، لأن في بعضها يكون نقضا لليقين باليقين. لا أدري واحد هل هو البناء الأول؟ لا أعلم. هل هو البناء الثاني؟ لا أعلم. البناء الثالث؟ لا أعلم. ولكن نعلم بأن نقض الاستصحاب هنا يكون نقض اليقين، هنا اليقين بالنجاسة يكون من باب نقض اليقين باليقين، ونقض اليقين باليقين ما معنى؟ أن الاستصحاب لا يجب. وبحث فبحسب سطر الرواية الاستصحاب جائز في المقام ولا مشكلة فيه، بحسب ذيل الرواية الاستصحاب لا يجب هنا في المقام، لأنه يكون من باب نقض اليقين باليقين، تختلف شرائط وأركان الاستصحاب. فحينئذ يقع التهافت بين من؟ بين صدر الرواية وبين ذيلها، إذ مقتضى الصدر جواز جريان الأطحار ومقتضى الذيل عدم جريان الأطحار. هذا هو المعبر عنه تهافت الصدر والذيل في الرواية. وحينئذ يقع الإجمال في الرواية في الدليل، فيقع الإجمال في دليل الأطحار، وهذا معناه أنه لا يمكن التمسك بدليل الأصحاب لجريانه هذا الموضوع. وإذا بين جريانه ماذا نفعل في هذه الحالة؟ دليل جريان الأصحاب يبقى العلم الإجمالي على منجزته، فلا تجد القصور الشرعية. هذا هو ما ذكره الشيخ أكثر. وإن شاء الله تعالى ولا بعيد سيد أمين وإن شاء الله خير. إذا جواز الوجيب عنه طبعا شيء الصدر ولا شيء الصدر، لاحظوا هذا كل يعني هنا يقولون ما بين القصيد. الشيخ الأنصاري لماذا تمسك؟ تمسك برواية من روايات الأصحاب صدرها لا تنقض اليقين بالشك وذيلها تنقض اليقين باليقين. أول جواب عليه، هل أدلة الاستصحاب محصورة بهذه الرواية؟ هو تمسك بهذه الرواية حتى يمكن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. فهل يا ترى أدلة الاستصحاب والروايات التي تدل بها على الاستصحاب محصورة بهذه الرواية حتى نقول إذا كانت هذه الرواية مشملة فلا يمكن التمسك بالاستصحاب؟ نقول لا، فروايات الأصحاب كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وفي بعضها لا يوجد عندنا هذا الزين بل يوجد لا تنقض اليقين بالشك، فنتمسك بتلك الروايات التي لا يوجد فيها هذا الزين الذي كان هو السبب في إجمال الرواية. وبعض الروايات ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. وهنا في هذه الحالة لو رفعنا اليد عن الاستصحاب او يعني رفعنا الياب عن اليقين الصابت بالنجاسه بالطهاره المشروبه سوف يكون نقصا لليقين بالشك، وهذا الذي نهينا عنه. فحين لم يكن كل طرف من اطراف العلم الاجمالي موردا للاستصحاب في الاشكال. هذه اولا. الاشكال الثاني هنا اشكال لطيف. هذا الاشكال اللطيف ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين باليقين، انقض اليقين باليقين. يقول الشيخ الصدر بحسب ظاهر الرواية التي تمسك بها الشيخ الأنصاري، ما هو؟ أنه حتى لا يكون المورد من موارد جريان الاستصحاب لابد أن يكون نقض اليقين باليقين، يعني يقين واحد وعند اليقين اثنين. حتى يتحقق نقض اليقين باليقين لابد أن يكون بينهما سمخية ومشابهة. يعني حتى كان عندي يقين في النجاسة، يقين ماذا في النجاسة؟ يقين تصديري في النجاسة، عندي علم في نجاسة أحد الإناءات، وعندي علم ولكن يقين، ولكن يقين ماذا بالطهارة؟ إجمالي. فهنا يقول الشيخ الصدر حتى يتحقق ما ذكرته أيها الشيخ الأنصاري لابد أن يكون اليقين الصادق أو اليقين الراحل متانخا لليقين الثابت. فاليقين الثابت كان يقينا تفصيليا، فحتى يتحقق نقض اليقين باليقين لابد أن يكون اليقين الراحل أيضا، والثاني لابد أن يكون يقينا تفصيليا أيضا. حينئذ نأتي ونقول صحيح رفع اليد هنا عن النجاسة الثابتة بالعلم الإجمالي، خلينا نعبر عنه بالعلم بطهارة أحد البناءات نقضاً لليقين باليقين. بينما في مولدنا اليقين الصادق الأول تفصيلي وواحد إجمالي، فلا سنخية بين اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. فإذا اختلفت السنخية بينهما بحيث كان اليقين الصادق شيئاً واليقين الواحد شيئاً آخر، فلا ينظر تنقض اليقين باليقين. يعني بعبارة أخرى فيكون هنا رفع اليد عن هذا الاستصحاب لا يكون من باب رفع اليد عن اليقين الثابت بيقين مثله لاحق، بل يكون في هذه الحالة من موارد يقين ضابط وشكوى لاحق. إذ العلم الإجمالي في هذه الحالة كما قلنا قوامه علم بالجامل وشك بالأضرار. فبما أنها السنخية قد اختلفت ولا مجانسة ومشابهة بين اليقين الضابط واللاحق فلا يأتي هذا الدليل. فبالتالي في هذه الحال لا دليل للصحاب محصول لهذه الرواية حتى نقول أنه إذا سقط فسقط في مقابله لازمه، ولا اليقين الذي إذا قاموا باليقين باليقين فيه مشابهة ومستانفة حتى نقول رفع الجميع عن اليقين الضابط إنما كان بيقين مثله لاحقا. فبالتالي في هذه الحال هذا المحذور الموجود الذي ذكره الشيخ الأنصاري ليس بالآن فاضح إن شاء الله ولا في شيء.
يقول وأما الثاني أي المحذور الإثبات فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب الذي يعبر عنه كما قلنا بالتهافت بين الصدر والذيل في أدلة الاستصحاب، وصاحبه قلنا شيخ الأنصاري رحمه الله بدعوى أنه كما ينهى، من هو الذي ينهى؟ دليل الاستصحاب، أي بدعوى أنه دليل الاستصحاب كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كما في الصدر لا تنقض اليقين بالشك، كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين الذي هو في ذيل الرواية. والأول يعني مراده ما ذكر في صدر الرواية، أي نقض النهي عن نقض اليقين باليقين، يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف لأن كل طرف كما قلنا يقين صادق وشك لاحق. والثاني أي الأمر بنقض اليقين باليقين الذي هو ذيل الرواية يستدعي نفيه أو يستدعي نفي جريانها، جريان من؟ جريان الاستصحاب جميعا في وقت واحد. لماذا؟ ليش يمنع؟ يقول لأن رفع اليد عن حالة سابق وهي اليقين بالنجاسة في بعض الإناءات ليس من باب نقض اليقين بالشك بل من باب نقض اليقين باليقين، إذ نعلم يقينا ولو كان يقينا إجماليا نعلم يقينا هنا بأحدها يقين تفصيلي، بأحدها يقين تفصيلي ولكن بلحاظ الأطراف لا. فيقين تفصيلي بالطهارة فحينئذ في هذه الحال يكون من باب نقض لليقين باليقين. والجواب أولا إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري من قصور الدليل والتهافت بين الصدر والذيل إنما يوجب الإجمال متى؟ فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر في الصدر أو في الذيل والنهي في الصدر معا، لا فيما اختص مفاده. ما أدري عنكم مفاده المفروض مو مربوطة، يعني بعض النسخ موجودة مفاده، لا مفاده فيما اختص مفاده بالنهي فقط أي لا تنقض اليقين بالشك. فهنا في هذه الحالة حتى لو كان عندي دليلان أحدهما مجمل والآخر ليس بمجمل، فإذا سقط المجمل لا يعني أنه سقط مطلق الدليل بل سقط فقط المجمل، أما الدليل الثاني الذي هو نص أو ظاهر وواضح ومبين فلا يسقط الدليل هنا في هذه الحالة. ونحن نعلم أن في باب الاستصحاب يوجد عندي عدة روايات، وهذه من هذه الروايات رواية مجملة، خير إن شاء الله تسقط هذه الرواية وتبقى الأدلة الباقية المبينة على ما هي عليه من جواز التمسك بها. هذا أول. ما ثانيا إن ظاهر الأمر وينقض اليقين باليقين، ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقد يعني اليقين اللاحق اليقين الثاني متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقود، واضح؟ فاليقين المنقود من هو؟ يقين ماذا؟ يقين تفصيلي تعلق بمن؟ بشيء معين محدد واحد هو فرد واقعي. بينما اليقين اللاحق الذي هو يقين ناقض هذا ليس يقينا تفصيليا إذ متعلقه من هو؟ ها؟ أفراد متعددة. فبالتالي في هذه الحال سوف يكون عندي ما تعلق به اليقين المنقود، يعني أن يكون اليقين الناقد متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقود. يعني كما لو كان هكذا، مثلا أنا أعلم على فرض المثال بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، في عصر الحضور كنت أعلم بوجوب صلاة الجمعة. الآن في أيامنا في عصر الغيبة لابد في هذه الحالة حتى لا يكون الاستصحاب جاري، ماذا أعلم؟ أعلم بعدم الوجوب. هذا يكون من بعد ماذا؟ ما أنقض اليقين باليقين. أنا رفعت يدي عن وجوب الجمعة بالعلم بوجوب الجمعة بعلم بعدم وجوبها. أما لو فرضنا أنا كنت أعلم بوجوب صلاة الجمعة فيما سبق، وبينما الآن ماذا أعلم؟ أعلم بعدم وجوب أحدهما، إما الجمعة أو الظهر، هل يصدق عليه أن أعلم بنقض اليقين باليقين؟ لماذا؟ لعله أنا الذي أعلم بنقضه أو أعلم بعدم وجوبه صلاة الظهر وليس في صلاة الجمعة، فهذا متعلق اليقين السابق كان خصوص صلاة الجمعة، بينما متعلق اليقين الناقض من هو؟ مردد بين فردين، فحينئذ لا يصدق على الثاني أنه ناقض للأول. هذا الذي يريد أن يقوله. لماذا يقول وهذا غير حاصل؟ ما هو غير حاصل؟ يعني السنخية والمشابهة والتعلق ووحدة المتعلق بين اليقين السابق واليقين اللاحق ليس موجودة. لماذا؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقدا هو العلم الإجمالي الذي عنده أطراف متعددة ومتعلقه مردد بين أطراف متعددة، وهو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، وهو أي حكم ترخيصي؟ أي طهارة أحد الإناءين. ومطبه هل هو نفس مطب اليقين السابق؟ أن اليقين السابق كنت أعلم بنجاسة 10 إناءات، بينما الآن ماذا أعلم؟ بطهارة إناء من الإناءات، إناء من الإناءات. ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة. فاختلفت سنخية اليقين السابق عن اليقين اللاحق، فلا يتحقق هنا نقض لليقين باليقين. فالنقض اليقين باليقين لابد أن يكون بينهما سنخية ومشابهة من حيث المتعلق ومن حيث الكيفية، ولا يوجد لا من حيث المتعلق ولا من حيث الكيفية. فكيف يدعي الشيخ الأنصاري أنه رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات في موارد العلم الإجمالي يكون من باب نقض اليقين باليقين الذي يلازمه عدم جريان الاستصحاب؟ وبالنهاية ماذا بعد أن تبين عندنا أن المحذور الثبوتي الذي ذكر في المقام أن الأصول المنجزة لا تجري في جميع الأطراف قد رددناه، والمحذور الإثباتي ليس بتام، فحينئذ القول بجريان الأصول في جميع الأطراف، طبعا الأصول المنجزة في جميع الأطراف لا ماذا؟ لا محذور فيه، لا دليل يمنع منه. فحينئذ لابد أن نكون من القائلين بجريان الأصول الشرعية المنجزة في جميع الأطراف. فلذلك أقول عليه فالأصول المنجزة، وأيضا المثبتة، لأن تقدم عندنا سابقا الشهيد الصدر ماذا يرى؟ أنه إمكانية من ناحية الثبوت، يرى إمكانية جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف للتكليف. طبعا قلنا نحن ثبوتا، أما إثباتا فقلنا الشهيد الصدر يمنع منها عقلائيا، وإن كان المشهور يمنع منها عقلا. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. والآن هذه نقطة جدا مهمة، وهي أنه عندما نسمع الأصوليين يقولون إن الأصول العملية تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي نستغرب، نقول كيف تجري مع أنه يلزم منها مخالفة قطعية؟ قالوا هم في هذه الحالة إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية. ما معنى مخالفة عملية؟ يعني هذا الوقوع في المخالفة الواقعية، يعني مخالفة قطعية عملية، يعبرون عنها مخالفة قطعية عملية، بحيث يعني يلزم منها ارتكاب معصية، يلزم منها ارتكاب مخالفة، وهذا قبيح. فمن هنا كل مورد من موارد العلم الإجمالي كان الأصل فيه لا يلزم منه مخالفة عملية، فحينئذ لا مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف، مثل ما؟ مثل الأصول المنجزة. الأصول المنجزة غاية ما يلزم عندنا ما هو؟ ترك الإناء الطاهر، صحيح؟ هو ترك الإناء الطاهر. عندما نقول بجريان الاستصحاب في الإناءات العشرة، ما علمنا بأن أحد الإناءات هو طاهر، ماذا فعلنا؟ تركنا الإناء الطاهر. هل تركنا للإناء الطاهر فيه مشكلة؟ فيه حزازية؟ فيه معصية؟ فيه مخالفة؟ لا، لأن الإناء الطاهر لا يجب ارتكابه. فمن هنا لم يلزم من جريان الأصول الشرعية في هذا المورد مخالفة عملية، فلا مانع حينئذ من جريان الأصول. فلذلك يعبر، وهذا معنى قولهم ماذا هو؟ أن الأصول المنجزة مثبتة، والمثبتة تجري فيما لو لم يتحقق مخالفة عملية. هذا معنى قولهم أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. وأنا في موارد الأصول المثبتة هل أعلم بتكليف في موارد العلم الإجمالي؟ لا أعلم. أنا أعلم بماذا؟ بترخيص، والترخيص نفي للتكليف وليس إثباتا للتكليف. فلم يلزم عندي مخالفة قطعية عملية. نعم، ورد عندي مخالفة لما علمت، هذا معبر عنه، والمخالفة لما علمت يعني مخالفة الالتزامية لا محذورة فيها. في شيء إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل للنقطة الثالثة؟ بجهة الطهارة. لا، هذا ليس منجز، هذا مرخص. لا، ليس منجز. لا، ليس أصلا منجزا. التنجيز يعني بمعنى إثبات التكليف وإلقائه في العهدة. أنا لما أصحب الطهارة، ولذلك تقدم عندكم في البراءة، في أواخر البراءة بعد أن انتهى الشيخ، طبعا هو الشيخ الأنصاري وجماعة، وهنا أيضا الشهيد الصدر، بعد أن انتهى من أدلة الكتاب وأدلة السنة، ماذا قال؟ ويمكن أن يستدل على البراءة بالاستصحاب، وصاغ الاستصحاب، ونتيجة الاستصحاب ونفس نتيجة البراءة، فيكون من الأصول الترخيصية المؤمنة وليس من الأصول المنجزة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، الأمر الثالث هو جريان، لأننا قلنا في الفصل الأول أمر أول الأصول المنجزية، أمر ثاني في جريان الأصول في جميع الأطراف. الآن الأمر الثالث وهو الأمر الأخير في هذا الفصل قبل الدخول طبعا في بيان الأحكام العلمية. الأمر الثالث، جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف. قبل الدخول في بيان حقيقة المطلق، الشهيد الصدر أراد أن يحصر دائرة البحث، يعني يريد أن يقول من أول ما بدأنا البحث في قاعدة المنجزية العلم الإجمالي، ونحن نعرف أنه يوجد عندنا عدة أقوال وعدة آراء، صحيح؟ فيقول هل يا ترى هذا البحث يجري على جميع الآراء التي تقدمت أم لا؟ يعني يريد أن يقول من خلال طرحي أنا للبحث اللي هو أصل المنجزية، جريان في جميع الأصول، جريان في بعض الأصول، يوجد فيها ترتيب منطقي أم لا؟ يقول نعم فيها ترتيب منطقي، بحيث أن من يقول بجريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف لا تصل النوبة إلى هذا البحث. لماذا؟ إذا كان من القائلين بإمكان جريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف مع أنها تلزم منها مخالفة، فبطريقة مخالفة قطعية، بطريقة أولى القول بجريان الأصول في بعض الأطراف التي لا يلزم منها إلا مخالفة احتمالية. فلذلك هذا البحث أولا، القول الأول يعني القول بجريان الأصول
في جميع الأطراف. هذا واحد. ثانيا نرجع لأصل علم الإجمال، القول بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. ثلاثة، القول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. يقول الشيخ الصدر بناء على القول الأول الذي نحن نتبناه الشيخ الصدر، وأن الأصول تجري في جميع الأطراف، وأن كانت تركز الآن ماذا؟ أم منجزة ولو في حتى المقام ثبوت. يقول في حين إذن جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف يكون مدابعا. فلذلك هذا البحث لا يجري في بناء على قوله. والقول بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية أيضا كما هو رأي الشهيد الصدر بناء على تبني قارئ الصبح لقارئ بلا بيان، وكما هو رأي المحقق النعيمي رحمه الله في أجمل التقريرات، وأيضا رأي السيد الفوزي رحمه الله، فحينئذ هذا البحث لا معنى له. لماذا؟ لأنهم يرون أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يقتضي الإتيان إلى الطرفين، بل يكفي في هذه الحاله الاتيان بطرف واحد، ولا سيما من القائلين بان العلم الاجمالي قد تعلق بالجامع، والجامع لا يقتضي اكثر من الاتيان بطرف، فحينئذ ايضا لا معنى له. فبناء على هذين القولين ومن تبنى هذين القولين لا داعي ان يبحث في هذا الموضوع، لا داعي. فينحصر البحث وفائده البحث عن جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف في القول الثالث الذي ذهب إليه من الشيخ الأنصار ذهب إليه محقق عراقي، وأيضا السيد أمير النعيمي في فوائد الأصول وليس في نجوى التقديرات. فهذا القول بالعلم الإجمالي لا يقتضي وجوب موافقة حتى لا يصير مبدأ بذاته، هذه أشرنا إليه الطالب ولا بد من الالتفات إليه هنا أيضا نذكرها بذاته من هذه المعنى. فهذا القول للعراقي النعيمي وين؟ في فوائد الأصول يعني هي الدورة الأولى بين الميرزا النعيمي، بينما هذا القول للميرزا النعيمي ولكن في أجمل التقريرات اللي هي الدورة الثانية للسيد الميرزا النعيمي. أما إذا كان هذا أصحاب هذا القول يقولون بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته، كيف يمكن نحن أن نقول بناء على هذا القول، كيف يمكننا أن نبحث جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف؟ لأن هؤلاء طالب بمن؟ وجوب الموافقة. هل يبقى معنى للبحث في بعض الأطراف؟ بعض الأطراف ما معنى؟ أن لا تجب موافقة قطعية. فلو نظرنا إلى عنوان البحث ما مقتضى هذا القول لوجدنا فيه ماذا؟ نوع من التهافت، يعني هنا عدم جدوائية البحث فيه، لأن هؤلاء الأولى حاكمون لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أي الاثنين إلى الطرفين. فكيف نبحث عن جريان الأصول في بعض الأطراف؟ من أول الأمر يقولون لا نرى ذلك. لماذا؟ لأن هذا مخالف لمقتضى علم الإجمال. هنا الشيخ الصدر يقول لا، هذا الكلام بدوا صحيح، ولكن نحن سوف نفذلك القول لماذا؟ بما يتناسب مع العنوان ومع القول الذي هناك جدوى من البحث فيه. يعني هناك جدوى من البحث فقط على هذا القول مع هذا العنوان، فلا بد ان نوفق ما بين العنوان وبين هذا القول، مقتضى هذا القول. كيف؟ يقول نرجع هذا القول الى ان العلم الاجمالي، لذلك هنا ان العلم الاجمالي، العلم الاجمالي هل هو علة تامة للتنجيد؟ طبعا تنجيد ماذا؟ وجوب مطلق التطهير للتنجيس بالنسبة لوجوب الموافقة الفقهية أو هو مقتضٍ لذلك. إذا أرجعنا نبحث في هذه المسألة هنا صحيح، لماذا؟ لأنه حينئذ يقول هل العلم الإجمالي، علم الإجمالي يقتضي وجوب موافقة قطعية؟ لحد الآن ما فيها مشكلة، ولكن نحن من حقنا أن نسأل هل العلم الإجمالي يقتضي ذلك بحيث يكون نفس العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول مطلقا ولو ببعض الأطراف، أو لا أن العلم الإجمالي الذي يقتضي وجوب موافقة قطعية بذاته يكون مانعا، ولكن نحن التعليق أي أنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية ما لم يرد التوقيف قبل الشهر. وهذا الكلام معناه أن هذا العلم الإجمالي يكون مانعا من جريان الأصول في جميع الأطراف فضلا عن بعضها، أو في عن بعضها فضلا عن جميعها. هل هو مانع على نحو التنجيز فيكون علتان، وهل يكون مانع نحو التعليق أي على أن لا يلتقي المنتبه الشارع فيكون نحو مقتضي؟ ومن هنا صار عندي مسلكان في المقام. المسلك الأول، المسلك الأول ما هو؟ مسلك العلمية، أي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. المسلك الثاني، وهذا طبعا للعراق، تشوفوا كيف اختلف لون المدنيين وعراقي من أصحاب نفس هذا القول. المسلك الثاني مسلك التنجيه الاقتضاء، يسمونه مسلك الاقتضاء، والذي هو المدني. فبعد ان اتفق العراقي والمدني في فوائد الاصول على ان العلم الاجمالي بذاته يقتضي وجوب موافقه قطعيه، تشعبا واختلفا الى مسلكين. المسلك الاول يقول ان العلم الاجمالي الذي يقتضي وجوب موافقه قطعيه بذاته هو عله تامه، بحيث يكون نفس العلم الاجمالي مانعا من جريان الاصول. والمسلك الثاني من ذهب اليه النهي يقول هو مقتضٍ وليس بعلة تامة، أي أنه معلق على عدم ورود تلخيص، وبعبارة علمية معلق على عدم وجود مانع يمنع من ذلك الاعتبار. وأنتم تعلمون أن العلة التامة لابد أن يكون فيها مقتضي وشرط وعدم مانع. فهنا في بحث، في هذا بحث الاقتضاء، يوجد عندي اقتضاء لماذا التنجيز؟ تنجيز وجود الموافقة القطعية، ولكن نريد أن نبحث عن ماذا؟ هل يوجد مانع يمنع من هذا الاقتضاء؟ والمانع من هو؟ ترغيب الشارع بجريان الأصول، أو لا يوجد مانع؟ هذا فعلة البحث في النقطة الثالثة. خلينا نقرأها قبل أن ندخل في الأدلة على المباني. قال: جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. وأما الأمر الثالث، الأمر الثالث من الفصل الأول من قاعدة منجزية العلم الإجمالي، فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين: ثبوتي وإثباتي. الآن نحن، أنا طبعا أخرت الثبوتي والإثباتي حتى نبدأ بالأدلة، حتى نبدأ فقط بالأدلة، ولكن هو منهجية البحث أن البحث في مقام الثبوت والبحث في مقام الإثبات. هل عقلا وواقعا يمكن الجريان أم لا؟ بعد الفراغ عن إمكان الجريان نبحث أنه هل يوجد في أدلة الأصول ما يستفاد منه إمكان جريانها في جميع في أطراف العلم الإجمالي أم لا، في بعض أطراف أم لا. أما بعد الفراغ، بعد أن نثبت أن في مقام الثبوت مستحيل، فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. أما الثبوت، البحث الأول، فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه، أي وعدم إمكان جريان الأصول، وعدمه ترجع إلى عدم إمكان. يقول الآن، يبدأ بفهرسة البحث حتى يحصر الدائرة. يقول: ومن الواضح
أنه على مسلكنا القائد بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا المعنى. لماذا؟ إذ لا معنى الافتراض محذور ثبوتي وأيضا إثباتي. ثبوتي في جريان في بعض الأطراف، فجريان وفي بعض الأطراف يكون بطريق أولى، إذ هناك مع القول بجريان الأصول في جميع الأطراف سوف نقع في المخالفة القطعية، أما هنا مخالفة احتمالية، والمخالفة القطعية أشد من المخالفة الاحتمالية، فإذا جوزنا في الأشد ففي الأخف بطريق أولى. هذا بالنسبة للقول الأول. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الوصول في جميع الأطراف فأيضا هذا لابد أن ماذا؟ أن نقول بأنه لا معنى لجريان. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، ومباشرة عبرت عنها بذاته، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المهم في بعض الأطراف. لماذا؟ لأنه من أول الأمر لا يرون محذورا في أن يكون العلم الإجمالي يقتضي فقط الاتيان ببعض أطرافه دون البعض، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي، لأن طبيعة العلم الإجمالي عندهم لا تقتضي وجوب الاتيان بجميع الأطراف. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية فهنا فيصح البحث على أساس قولهم هذا، إلا أنه لابد أن ماذا؟ أن نصيغ البحث بعبارة تنسجم مع هذا القول. لماذا يجري البحث على بناء على هذا القول؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف سوف يرخص في ماذا؟ في ترك وجوب الموافقة القطعية، وهم مانعون من ذلك، بل من القائلين بأن العلم الإجمالي بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. هل يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف أم لا؟ شوفوا شو ماذا فعل الشيخ الصدر مباشرة، قال وما رد البحث في ذلك، لأنه كما بينا أنه إذا كنا من القائلين بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية فكيف نقول أنه نريد أن نبحث عن إمكان جريان في بعض الأطراف؟ لماذا؟ فيقول لا، هذا البحث بظاهره ممكن أن يكون مورد للتوهم، يكون مورد للسؤال، ولكن لو أرجعنا البحث إلى حقيقته لارتفع هذا التوهم. وما رد البحث في ذلك إلى أن النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا بغض النظر عن وجود الأدلة وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها، بحيث يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، أو استدعاء معلقا أي يكون على نحو الاقتضاء الذي موقوف على وجود على عدم المانع، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، والمقتضي إذا يريد أن يؤثر أثره لابد من انعدام المانع، وإلا لما أثر المقتضي أثره، فإن النار تحرق، ولكن متى تحرق النار؟ إذا لم يكن هناك رطوبة، فالرطوبة مانع من تأثير النار، مانع من تأثير النار في الإحراق. فيقول على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعليته أي فعلية المقتضي تكون منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول، فعلى القول بأن العلم الإجمالي علة تامة، يستحيل جريان الوصول في بعض الأطراف كما يستحيل جريان الوصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن حينئذ يكون من باب التفكيك بين العلة ومعلولها، ونحن فرضنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يستحيل إجراء الأصل المهم في بعض الأطراف لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية التي هي معلول للعلم الإجمالي. وعلى الثاني أي كون العلم الإجمالي مقتضٍ موقوف فعليته على عدم المانع، فهنا نريد أن نبحث أنه هل هناك مانع، أي هل هناك ترخيص أم لا. وعلى الثاني يمكن إجراؤه إذ يكون الأصل مانعا من مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، لأن موضوع حكم العقل بوجوب الاتيان بكلا الطرفين موقوف معلق على عدم الترخيص. إذا وجد الترخيص فيكون هذا رافعا للموضوع أي حاكما عليه. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية مباشرة وبذاته، هذه قيدوها حتى تعرفوا وين الكلام. أحدهما القول بالاستدعاء نحو العلية وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، والآخر القول بالاستدعاء أي استدعاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بذاته على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النعيمي على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. أما في الأجود فالمنقول عنه ماذا؟ أنه يقول العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته. الآن ما هو الدليل على أن العلم الإجمالي علة تامة، وما هو الدليل على أن العلم الإجمالي مقتضي؟ سوف ترون أن العلم الإجمالي مقتضي لماذا؟ لعدم تمامية الدليل على العلية التامة، لا لوجود دليل في هذه الحالة دليل محكم، بل من خلال الملاحظة سوف ترون أن المحقق العراقي رحمه الله استدل على مسلكه أن إني رفض هذا الدليل، ورفضه لهذا الدليل نتج عنه ماذا؟ نتج عنه أن العلم الإجمالي مقتضي، إذ لا دليل تام على علية العلم الإجمالي لوجوب موافقة قطعية. يأتي البحث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. الحمد لله.